المقاطع، هذا هو المعنى المشهور للآية. أما معناها العلامة فآية كذا علامة كذا، وهذا هو المعنى المشهور. المعنى الثاني أن العرب تطلق الآية وتريد الجماعة، تقول جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم. ومنه بهذا المعنى قول برج بن مسهرين الطائي: خرجنا من النقبين إلى حي مثلنا بآيتنا نسجي اللقاح المطافلة، يعني بجماعتنا. فإذا علمتم أن الآية في اللغة تطلق على العلامة وعلى الجماعة، فهي في القرآن العظيم استقراء القرآن العظيم تطلق إطلاقين، أحدهما الآية الكونية القدرية، وهي ما نصفه الله جل وعلا ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم الصمد المستحق لأن يعبد وحده، كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي لعلامات واضحة جازمة، لعلامات واضحة جازمة قاطعة، لأن من خلقها هو رب هذا الكون وهو المعبود وحده جل وعلا سبحانه عما يشركون. وهذا كثير. وتطلق الآية في القرآن إطلاقا آخر ومعناها الآية الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم. ومنه قوله هنا بما كانوا بآياتنا يظلمون، لأنه قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وذلك الذي أنزل إليهم من ربهم أعظمه الآيات السماوية القرآنية التي تتلى وآيات الكتب. فلما ولموا بها وجحدوا بها كانوا ظالمين ودخلوا النار. ومن الآية الشرعية الدينية قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالآية الكونية القدرية في القرآن من الآية بمعنى العلامة بلا نزاع، والآية الشرعية الدينية قيل هي من الآية بمعنى الجماعة، لأن كل آية اشتملت على جماعة وجملة من حروف القرآن وألفاظه متضمنة لبعض ما فيه من الإعجاز والعقائد والحلال والحرام. وقيل أيضا إنها من العلامة لأنها علامات على صدق من جاء بها، ولأن لها مبادئ ومقاطع هي علامات على انتهاء هذه الآية وابتداء الأخرى. وهذا معنى قوله بما كانوا بآياتنا يظلمون. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الذين يظلمون بآياته، وأن يجعلنا ممن ثقلت موازينهم يوم القيامة، وأن لا يجعلنا ممن خفت موازينهم. اللهم ثقل موازيننا باتباع كتابك، اللهم لا تجعلنا ممن خفت موازينه وطاشت بعمل السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من أعمال السيئات التي تطيش بها الموازين، اللهم إنا نعوذ بك من أعمال السيئات التي تطيش بها الموازين، ونسألك أن توفقنا إلى أعمال الحسنات التي تثقل بها الموازين. اللهم لا تفضحنا بين خلقك بخفة الموازين، اللهم ارزقنا السرور والفرح يوم القيامة بثقل الموازين. اللهم اجعلنا ممن يتبع آياتك ويتبع ما أنزل إليه ولا يتبع من دون ذلك شيئا. اللهم اقم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا هزلته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. وارزقنا ربنا ووفقنا لما ترضى منا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، ووقينا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أسكننا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
أسكننا لكم في الأرض
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين لما أمر الله جل وعلا خلقه في أول هذه السورة الكريمة فقال لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ثم إنه وعظهم وأخبرهم أنه يسألهم وأنه يقص عليهم أعمالهم بعلم وأنه لم يكن غائبا عن شيء عملوه في دار الدنيا وأنه يزين أعمالهم بميزان فلا يخيط شعيرة بين لهم أنه أنعم عليهم في دار الدنيا من أنواع الإنعام إنعاما عظيما ينبغي لهم أن يشكروا له ذلك الإنعام وأن لا يستعينوا بإنعامه على معصيته فإن من أعظم أنواع اللوم والخساسة أن ينعم علينا رب السماوات والأرض العظيم الأعظم بنعمه الكثيرة ثم نستعين بها على معصيته وما لا يرضيه هذا من أقبح القبيح وأشنع الشنيع الذي لا ينبغي لأحد أن يفعله قد نبه ما في هذه الآيات على بعض الإنعام الذي أنعم علينا قال ولقد مكناكم في الأرض والله لقد مكناكم في الأرض أي جعلناكم متمكنين فيها متصرفين قادرين على استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيئنا لكم من الأسباب جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليها وتبنوا منها البيوت التي هي هنية لذيذة للمقام ثم جعلناها قابلة لأنواع الزراع لتزرعوا فيها ما تأكلون وما تلبسون ثم خلقنا لكم الأنعام وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون أنبتنا لكم فيها الأكواف والأوبار والأشعار لتلبسوا منها وجعلنا لكم فيها لحومها لتأكلوا منها وأسمامها وألبانها وأزبادها وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به على أمور دنياكم وفلاحتكم إلى غير ذلك من سائر الأسباب والتمكين الذي مكنه لنا في الدنيا وقال بعض العلماء مكناكم فيها أي جعلنا لكم فيها أمكنة تسكنون بها في الدنيا ذاهبين وراجعين والله جعل لنا الأرض تضمنا على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا كما يأتي في قوله ألم نجعل الأرض كفاه أحياء وأمواتا كفاه أي محلا لكفتكم أي ضمكم والكفت في لغة العرب الضم أي تضمكم على ظهرها في دار الدنيا أحياء متنعمين بما فيها من المنافع والمعايش وتضمكم في بطنها أمواتا إذا متم ولذا قال هنا ولقد مكنا لكم في الأرض والله جل وعلا مكن لعباده في الأرض هيأ لهم الأرزاق وأنزل لهم المطر وأنبت لهم النبات وخلق لهم الحيوانات وجميع المرافق التي تعينهم على دنياهم وقوله وجعلنا لكم فيها معايش قرأه عامة القراء بالياء معايش بكسر الياء غير مهموز. وما رواه خارجة بن مصعب عن نافع من أنه قرأها معايش بالهم لا أصل له. والرواية ضعيفة جدا ومخالفة للقانون العربي. وكذلك ما روي عن ابن عامر من السبعة كله ضعيف لم يثبت هو مخالف للعربية. وقد زعم قوم أن الهمزة أن همزة معايش روي عن علي بن زيد والأعمش. والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة المسلمين منهم السبعة والعشرة وحفاظ من روى عنهم وعامة القراء إلا من أشرنا إليه قرأه معايش بالياء المكسورة من غيرهم. والقاعدة المقررة في فن التخريج أن المادة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها همزة كصحيفة. إن الياء زائدة لأن الصحيفة أصلها من صحف بصاد فحاء ففاء. والياء زائدة فهذه المادة الزائدة تقلب في جمع التكسير ياء فتقول في جمع الصحيفة صحائف وفي جمع المدينة مدائن. وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت زوائد أبدلت من مدتها في جمع التكسير المتناهي همزة فتقول في السحابة سحائب فتبدل الهمزة من الألف. وفي القلادة قلائد وفي العجوز بالواو عجائز فالهمزة مبدلة من الواو لأن المادة الثالثة زائدة. أما معيشة فالمادة الياء التي بعد العين فأصلها من الكلمة أصلها معيشة مفعلة بكسر العين وقيل معيشة مفعلة بفتح العين والأول أظهر نقلت حركة العين المثلث للياء الساكن الصحيح وسكونه إليها فصارت معيشة فالياء أصلية فيجب أن تجمع على معايش بكسر الياء. وكذلك غيرها من الواويات يجب تصحيح الواو إذا كانت المادة أصلية فتقول في المقام مقاوم وفي المعونة معاون وتقول في كل ما هو أصلي بالواو كمخافة ومخاوف وملامة وملاوم لأن أصل الواو فيها لأن المادة فيها أصلية كمعيشة ومعايش. ومن تصحيح ما أصله واو قول الشاعر وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها. صحح واو مقاوم ولم يقل مقائم لأن الألف في المقام أصلية في محل العين. منه قول الآخر وما هي إلا بنت خمس وأربع مغاورة همام على حي خلعني. فصحح الواو وهو جمع مغار من أغار القوم على القوم يغيرون إغارة ومغارا وألف المغار أصلية. والحاصل أن المادة الأصلية تصحح في جمع التكسير سواء كانت ياء أو واو والمادة الزائدة تبدل همزة سواء كانت ألفا أو ياء أو واو. فالقراءة الصحيحة التي عليها العشرة وجمهور القراء الموافقة لقاعدة اللغة العربية معايش بكسر الياء. والمعايش جمع معيشة والمراد ما يعيشون به في دار الدنيا مما سبب لهم من أسباب المعيشة مما جعل لهم من الثمار والزروع والدواب وجعل لهم في الدواب من الألبان والأسمان والأزباد واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنيا إكراما منه عليهم
يعيشون به في دار الدنيا. وهذا معنى قوله ولقد مكنا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ثم إن الله عابهم فقال قليلا ما تشكرون فقليلا نعت لمصدر محذوف وما توكيد للقلة. ومعنى تشكرون شكرا قليلا ما، لأنه لا يخلو إنسان من شكر في الجملة. وأصل الشكر في لغة العرب أصل ما أدى فيه تميل إلى معنى الظهور. العرب تقول ناقة شكور إذا كان يظهر عليها السمن. والشكر يطلق في القرآن من الرب لعبده ومن العبد لربه. فمن إطلاق العبد شكر العبد لربه قوله أن اشكر لي ولوالديك واشكروا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ومن شكر الرب لعبده قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقوله إن ربنا لغفور شكور فمعنى شكر العبد لربه هو معناه في الاصطلاح أصل الشكر في لغة العرب فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. والحمد في لغة العرب هو الثناء باللسان على بالثناء الجميل باللسان على المحمود بجميل صفاته سواء كان من باب الإحسان أو من باب الاستحقاق. والحمد لغة يطلق على الشكر اصطلاحا والشكر اصطلاحا يطلق على الحمد لغة فبينهما تعاور وتعاقب. والمراد بالشكر بشكر العبد لربه هو أن تظهر نعمة ربه عليه فيظهر تلك النعمة ويستعمل جميع ما أنعم الله عليه في طاعة من خلقه جل وعلا. فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أنعم الله عليكم بها فشكر من خلقها عليها ألا تنظروا بها إلا في شيء يرضي من خلقها. فلا تنظر أيها العبد بعينيك اللتين أنعم الله بهما عليك في شيء حرمه الله عليك فتكون مستعينا بنعمته على معصيته. هذا فعل لا يليق فعل خبيث فعل يدل على لؤم صاحبه وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التي أعطاك الله إياها وفرق لك أصابعها وأبعد إبهامها من سبابتها ليمكنك العقد والحل بها. فلو جعل الإبهام مقترنا بالسبابة لما حللت شيئا ولا عقدت شيئا. شكر هذه اليد ألا تبطش بها في شيء إلا شيئا يرضي من خلقها جل وعلا. فلا تكتب بها ما لا يرضي الله ولا تضرب بها ضربا لا يرضي الله ولا تفعل بها فعلا لا يرضي الله. وهذه القدم التي أنعم الله عليك بها تمشي بها شكرها ألا تسعى بها لشيء إلا لشيء يرضي من خلقها. وهكذا فالمال الذي أنعم الله عليك به شكره ألا تستعين به إلا في شيء يرضي من أعطاك إياه. وكذلك الجاه إذا أعطاك الله جاها ومنزلة ومكانة يمكنك التصرف بها وتسهيل الأمور فلا تستعين بتلك النعمة إلا على شيء يرضي من خلقها لا لنفسك ولا لغيرك. فلا تشفع لجاهك لوصول إنسان إلى محرم أو ظلم إنسان لإنسان فكل ذلك من كفر النعمة وعدم شكرها. فعلينا جميعا أن نشكر خالقنا وأن نستعين بنعمه على ما يرضيه. لأن العبد إذا عرف قدر ذله وضعفه ومهانته وعرف قدر عظم ربه وجلالة شأنه وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير استحقاق عليه ثم صرف تلك النعم بما يسخط الله ويغضبه ولا يرضيه واستعان بنعمه على ما يكرهه فإن هذا أشد اللوم وأعظم الوقاحة، ولا ينبغي أن يقدم عليه عاقل. فعلينا جميعا أن نلاحظ نعم الله علينا وأن لا نستعملها في شيء لا يرضيه، لأن استعانتنا بنعمه على ما يسخطه أمر قبيح منا ولؤم شنيع لا ينبغي لعاقل أن يقدم عليه. أما شكر الرب لعبده فقد قال بعض العلماء هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، كما بين أن العبد يعمل حسنة واحدة فيجعلها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. ومادة الشكر تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو النعمة، وتتعدى باللام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو المنعم. فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلم. فالفعل الذي هو شكر إن كان مفعوله النعمة تعدى إلى النعمة بنفسه لا بحرف تعد، كقوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فنعمتك مفعول به ليشكر. أما إذا كان الشكر للمنعم فاللغة الفصحى التي لم يأتي في القرآن غيرها أنه لا يتعدى الشكر إلى المنعم إلا باللام، فتقول شكرا لك وأنا أشكر لك وأحمد الله وأشكر له، ولا تقول وأشكره. ولذا يقول الله أن اشكر لي ولوالديك واشكروا لي ولا تكفرون، ولم يأتي في القرآن تعدية الشكر إلى المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام. ولكنه هنا أفرط قوم وقالوا إن من قال أحمد الله وأشكره لو قال وأشكر له باللام فهذه هي اللغة الفصحى بلا نزاع بين من يحمل القلم العربي. أما لو قال وأشكره من غير لام فقد أفرط قوم وقالوا هذا لحن لا يجوز في العربية. والتحقيق أن تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام أنها لغة مسموعة جائزة، إلا أنها ليست هي اللغة الفصحى المشهورة. ومن شواهد هذه اللغة قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي، فقد قال شكرتك ولم يقل شكرت لك. ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر في شعره المشهور خليلي عوجا بارك الله فيكما، خليلي عوجا اليوم حتى تسلما على طيب حتى تسلما، خليلي عوجا اليوم حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أغير في قبري. فقد قال شكرتكما، فتحصل من هذا الكلام أن الشكر يقع على النعمة بلا حرف جل إجماعا، وأن شكر المنعم يتعدى باللام في اللغة المشهورة وربما تعدى بنفسه. وقوله قليلا ما تشكرون نعت لمصدر أي تشكرون شكرا قليلا، وما تكيد للقلة، ولفظة ما تأتي لتكيد النكرة في قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء لا يخلو أحد من شكر في الجملة إلا أنه شكر قليل، والشكر القليل لا يفيد، لأن من عمل ببعض الكتاب وترك أكثره كمن لم يعمل به، كما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقد قدمنا فيما مضى أن بعض علماء التفسير يقولون إن القرآن تطلق فيه القلة ويراد العدم، والمراد لا تشكرون النعمة أصلا، لأن المفرط المستعمل أغلب نعم الله فيما يسخط الله لا يعد من الشاكرين. وهذا التفسير ليس مخالف لظاهر القرآن، لأن القرآن دل على أن هناك شكرا قليلا، وهو مخالف لظاهر القرآن ولا تجوز مخالفة ظاهر القرآن إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال القلة في العدم فهو استعمال صحيح بلغة العرب معروف لا شك فيه بين العلماء، وقد ذكر في الدروس السابقة له أمثلة كثيرة كقول غيلان في الرمة: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، لأن مراده بقلة العدم المحض، يعني لا صوت بتلك الفلات البتة إلا بغام ناقته. ومنه بهذا المعنى قول قرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مهلبة فيه ولا قادحة. وتقول العرب: مررت بأرض قليل فيها البصل والكراث، يعنون لا بصل ولا كراث فيها البتة. ومنه قول الشاعر وهو شاهد على أننا تأتي موضع على التي لنفي الجنس لقوله: فما بات لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها. ولكن هذا الإطلاق وإن كان صحيحا في لغة العرب فظاهر القرآن يخالفه، ويدل على أنه لا يخلو إنسان من شكر في الجملة، إلا أن الشكر القليل مع الكفر الكثير لا ينفع، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا معنى قوله: قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. في هذه الآية الكريمة إشكال معروف، لأن الله قال بصيغة الجمع: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وهذا يتبادر منه أن المخاطبين بقوله خلقناكم ثم صورناكم ذرية آدم، إلا أنه رتب عليه قوله: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وثم تقتضي الترتيب والمهلة، فيكون الله بعد أن خلق ذرية آدم وصورها قال للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا خلاف الواقع، لأنه أمرهم بالسجود له عندما نفخ فيه الروح قبل أن يولد له شيء، كما دل عليه قوله في سورة الحجر: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله في سورة الصاد: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فيخطر في ذهن طالب العلم إشكال، وهو الترتيب بهم، فيقول: كيف يقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بعد تطوير ذرية آدم وخلقها، وهذا خلاف الواقع. فهذا إشكال معروف في الآية مشهور عند علماء التفسير، وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة، أحدها وهو الذي اختاره كبير المفسرين محمد بن جرير الطبري وغيره، أن المراد بالجمع في خلقناكم وصورناكم آدم وحده، وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبو البشر ووجوده أصل في وجوده كان خلقه وتصويره كأنه خلق وتصوير للجميع. ونحو هذا الأسلوب معروف في القرآن، لأن الله يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى والذين أنزل عليهم الغمام أنزل عليهم المن والسلوى أجداد أجداد أجدادهم قبلهم بعشرات القرون، فدل على أن أصل الإنسان الذي هو منه قد يخاطب الإنسان والمراد به ذلك الأصل، وهذا كثير في القرآن قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، المخاطب به الموجودون في زمن النبي والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم بقرون. وعلى هذا فلا إشكال في قوله: ثم اسجدوا لآدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن ثم على بابها من الترتيب والمهلة، غاية ما في الباب أنه أطلق الأصل وأراد شموله لفروعه. ونوائره في القرآن كثيرة كما مثلنا. القول الثاني هو ما قاله بعض العلماء معنى: ولقد خلقناكم أيها الخلق في أصلاب آبائكم، ثم صورناكم هذه الصور العظيمة في بطون أمهاتكم. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه، لأن تصويره لنا في بطون أمهاتنا فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقول. والله في كتابه يعجب خلقه كيف ينصرفون عن تصويره لهم في الأرحام. أولا قال في ذلك: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بين تصويره لنا في الأرحام بحالة تبهر العقول، ثم عجب خلقه كيف ينصرفون عن التدبر في هذا، لأنكم كلكم أيها الحاضرون تعلمون أنه ليس واحد منكم يدخل بطن أمه في أول دخوله له وفيه يد ولا رجل ولا عين ولا أنف ولا فم، بل يدخلها نطفة من ماء مهين مستوية الأجزاء ليست مفصلة ولا مخلقة. ثم إن رب العالمين بقدرته العظيمة ينقله من طور إلى طور ومن حال إلى حال، ينقله من النطفة إلى علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، ثم ينقل العلقة مضغة ويصير المضغة عظاما فيركب هذه العظام بعضها في بعض هذا التركيب الدقيق المحكم الهائل. لو نظرت تركيب الأنيلة بالأنيلة وفقرة الظهر بفقرة الظهر والمفصل بالمفصل وتركيب عظام الرأس بعضها إلى بعض وخياطة بعضها مع بعض على ذلك الوجه العظيم الهائل، ونورت في الإنسان، لأن الإنسان إذا نور في موضع رأس إبرة من جسده وجد من عجائب صنع الله وغرائبه ما يبهر العقول. بعد أن دخل بطن أمه نكتة من مهني فإذا هو مصور هذا التصوير العظيم، مخلوق منه هذا الهيكل العظيم العظام، شد بعضها ببعض على أحكم وجه وأتقنه وأبدعه. ومنه قوله: ولقد خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الأثر أصله شد الشيء بالإيثار، والإيثار في لغة العرب القد، وهو الجلد الذي لم يدبغ، لأن الجلد الذي لم يدبغ إذا أخذت سيوره وشددت بها شيئا وهي مبلولة يبست تستحكم الشد غاية الاستحكام. شددنا أثرهم، معنى شددنا بعض عظامهم إلى بعض كما يشد الشيء إلى الشيء بالإيثار، وهو الجلد الغير المدبوغ. منه قيل للأسير أسير، لأنه يشد بالإيثار غالبا، فلو كان الذي شد يدك بمعصمك ومعصمك بمرفقك ومرفقك بمنكبك لو كان غير متقن لتحرك الإنسان فسقطت يده. وقيل مع الأسف كان شد يده بمعصمه غير وثيق فطاحت يده، أو سقط منكبه، أو سقطت فخذه، أو سقط رأسه عن رقبته. لا، كلها مشدودا بشد محكم والعوام بعضها مرتق ببعض على أبداع أسلوب وأحكم. ثم إن الله فتح في الوجه هاتين العينين وصبغ بعضهما بصبغ أسود وبعضهما بصبغ أبيض، ثم جعل فيهما نور البصر، ثم فتح فمه، وثم جعل فيه اللسان ليعبر به عن ضميره ويرد به شاذ الطعام على الأبراس ليمكنها طحنه ليمكن المعدة هضمه. ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوبا من جهتين وجعل فيه حاسة الشم وزين الفم بالفك الأعلى والفك الأسفل. ثم إنه جعل ماء العين ملحا لئلا تمكن شحمتها وجعل لها شحما لئلا يجففها الهواء. ثم أنبع عينا علبة في فم الإنسان وهي ريقه يبتلع بها الطعام، لأن الله لو أخذ ريق الواحد منكم لا يمكن أن يبتلع شيئا ولو زبدا ماهبا، فجعل له الريق ليبل به الطعام فيسهل بلعه. وإذا أكل كثيرا يأتيه من مدد الريق ما يبل له الطعام الكثير العظيم الهائل، وإذا لم يحتج إليه بالأكل أمسك عنه جم الريق وكثرته لئلا يتعبه التفل. ثم إنه وضع العينين في الرأس ولم يضعهما في الرجلين وركب فقار الظهر بعضها مع بعض وجعل مخها داخلها وجعل الدماغ في مخلات حصينة، ثم جعل عليها العوام وحصنها بها وخاط العوام خياطة هائلة محكمة. ثم خلق الكذب ووضعها في موضعها اللائق بها ووكلها بوظيفتها البدنية، وفعل كذلك بالكليتين والطحال والمرارة. ثم ثقب الأمعاء ليخرج منها السفل، ثم ثقب الدبر ليخرج منه الغائط، ثم ثقب محل البول، ثم ثقب العروق والشرايين ليدور معها الدم. ولو فكرنا وشرحنا عضوا واحدا من أعضاء الإنسان لرأينا من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول، ويعتقد به الإنسان أن خالقه أنه ذو القدرة العظيم، قدرة العظيم الذي لا يعبد إلا هو وحده ولا يطاع إلا هو وحده. ولذا كل من لطفه للإنسان كل شيء يحتاج إلى قطعه كشعره وأظفاره، نزع منه روح الحياة ليسهل عليه قص الأظفار وحلق الشعر وتقصيره، إذ لو جعل في الأوفار الحياة كما جعلها في سائر البدن وجعلها في الشعر لا يمكن قص ظفر إلا بعملية ولا حلق شعر إلا بعملية. ثم إن القفا الذي لم يجعل عنده عينين جعله عظما قويا لو ضربه شيء عليه لم يضره، والأشياء الضعيفة كالكبد والطحال التي إذا مسه شيء عليها أثر عليه وهي جهة البطن، جعل عليها الحارسين وهما العينان يحرسانها من أن يضرها شيء. وهذه قطرة من بحر من غرائب صنع الله وعجائبه، والله جل وعلا فعل هذا من العمليات بكل واحد منا. وأنا أؤكد لكم أنه لم يحتج أن يأخذ إلى أمه غرفة لأمه غرفة في صحية وأن يبندها ويلومها ويشق طبقة بطنها العليا ثم طبقة بطنها السفلى، ثم ينزع المشيمة التي على الولد، ثم يسلط الأشعة الكهربائية ليمر ما لا يفعل. فأطباء جميع الدنيا لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الأرض ومغاربها وأرادوا أن يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن يقدروا على أن يعملوا شيئا حتى يشقوا طبقات بطنها الثلاث، ثم يسلطون الأشعة الكهربائية وينزعون المشيمة عن الولد ثم يعملون العملية، فقد يموت وهو الأغلب وقد لا يموت. فخالق السماوات والأرض يفعل في العبد مئات العمليات وهو لم يشق بطن أمه ولم يحتج إلى أشعة كهربائية، بل العلم والبصر والقدرة نافذ تمام النفوذ يفعل كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وإنما قصصنا عليكم هذا النموذج من قدرة الله وصنعه فيكم وعدم شقه لبطون أمهاتكم، لأن الله أمركم أن تنتبهوا إليه وأن لا تكرهوا عنه، وذلك في السورة الكريمة سورة الزمر. وكل سورة من القرآن الكريم أعني قوله في الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة، لأن المشيمة تكون مطوية على الولد لا يراه إلا من قشعها عنه. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. ثم قال وهو محل الشاهد: فأنا تصرفون. يا ناس فأنا تصرفون، أين تروح عقولكم عن قدرة خالق السماوات والأرض الجبار الأعظم؟ ولا تنظروا فعله فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وهذا التصوير فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول، لأنكم كلكم أيها الحاضرون طبعتم على طابع واحد وطبعتم صبة واحدة، الأنف من جميعكم في محل الأنف، والعينان في محل العين، والفم في محل الفم، والأذن في محل الأذن، ولم يشتبه منكم اثنان حتى لا يعرف أحدهما من الآخر. كل من رآكم يعرف إن هذه صورة فلان وهذه صورة فلان، ولو جاء من الخلق أعداد ملايين الحصى لم يضر علم خالق السماوات والأرض عن كل حتى يعلم لكل واحد منهم صورة فيطبعه عليها لا تشابه صورة الآخر. ولم تتشابه أصواتكم ولا آثاركم في الأرض ولا بصماتكم في الورق، كل واحد طبع على طابع مستقل لن يشاركه فيه غيره ولن يشابه غيره. وهذا يدل على كمال العلم والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعلم عظمة المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. وهذا معنى قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وعلى هذا القول أن المراد بخلق بني آدم في الأصلاب وتصويرهم في أرحام الأمهات يكون قوله ثم قلنا للملائكة، تكون ثم هنا للترتيب الإخباري، أي ثم أخبرناكم بعد ذلك أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولفظة ثم قد تأتي في القرآن للترتيب في الذكر لا لترتيب الحقيقة الواقعة في زمنها. وهذا الأسلوب وإن كان غير ظاهر فهو موجود في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى في الأنعام، يعني شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، وأنها لا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال: ثم آتينا موسى الكتاب، وإتيان موسى الكتاب قبل نزول هذا على النبي بقرون، فدل على أن ثم هناك ليست على للترتيب الزماني وإنما هي للترتيب الذكري. ونظير ذلك في القرآن قوله في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأنه ليس المراد أنه مهلا يقتحم العقبة وأنه يطعم للمتربة ويفعل كذا وكذا ثم بعد ذلك يكون من الذين آمنوا، لا ليس هذا هو المراد، وإنما هي للترتيب الذكري لا للترتيب الزماني المعروف. ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الشاعر: سألت ربيعة من خيرها أبا ثم أما، فقالوا لما؟ لأن قوله من خيرها أبا ثم أما معنى من خيرها أبا وأما، ولا ترتيب هنالك. وقول الآخر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيادة الإبل وقد عطفت عليها بهم، فتبين أن الترتيب في ذكر لا في الزمان. هكذا قال بعضهم والأول أظهر. وهذا معنى قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا. هذا القول قاله الله معلقا أولا بلا نزاع قبل أن يخلق آدم، لأننا ذكرنا في سورة صاد وسورة الحجر التصريح بذلك، حيث قال في سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال في صاد إني خالق بشرا من طين